الطيبات والطيبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة العاطرة، أتناول فيه كتاب رياض الصالحين بالشرح والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الصبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات في الحث على الصبر. وبداية، فالعلماء يفسرون أو يوضحون الصبر بما حاصله أن الصبر معناه الحبس. الصبر في الأصل معناه الحبس، ومنه قول من قال إن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 شخص صبرا، يعني هم محبوسون يخرجهم من الحبس إلى القتل. وأيضا ورد في هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المصبورة، وهي الدرجة التي تربط أي تحبس ويضرب الصبيان عليها بالحجارة حتى تقتل صبرا. فالصبر معناه الحبس، وله صور ثلاثة: الصبر على الطاعات، أي حبس النفس على الطاعات ولزوم الطاعات، والصبر عن المعاصي، أي حبس النفس عن المعاصي حتى لا تقع فيها، والصبر على أقدار الله المؤلمة، أي حتى لا، يعني حبس النفس عن الجزع وعن الهلع الشديدين. فعلى ذلك فالصبر معناه الأصلي الحبس، وله صور ثلاثة: صبر على الطاعات، أي حبس النفس على الطاعة ولزوم الطاعات، وصبر عن المعاصي، حبس النفس عن الدخول في المعاصي، والصبر الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، أي حبس النفس عن الجزع وعن الهلع. فهذه صور الصبر الثلاثة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. أورد الإمام النووي قول الله تعالى في الحث على الصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أما اصبروا فمعناها واضح، أما صابروا صابروا الأعداء واثبتوا عند لقائهم. وأورد الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين بماذا؟ هنا لم يوضح جليا بشر الصابرين بماذا، لكن لعل بعض ذلك يتضح من قول الله سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والبشارة إذا أطلقت فهي بشارة بالخير، فيكفي أن الله سبحانه أمر نبيه أن يبشر الصابرين، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فكل هذا في فضل الصبر، كل هذا في فضل الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصابر ليعلم أن الله سبحانه وتعالى معه، معه بنصره، معه بتوفيقه، معه بتأييده، فلنوطن أنفسنا على الصبر. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات كثيرة جدا في باب الصبر، فكما هو معلوم فإن الأخلاق الكريمة تنال بأمرين، الأخلاق الكريمة تنال بأمرين: الأمر الأول سؤال الله التوفيق لها، فكما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وكما قال: وهدوا إلى الطيب من القول. فمن الذي هداهم؟ إن الذي هداهم هو الله. فالأول أولا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر، فلن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله سبحانه وتعالى، لن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله تعالى، وذلك قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. ثم إن الأخلاق الكريمة تتأتى أيضا بعد سؤال الله إياها بالتدرب عليها، فعلى الشخص أن يتدرب على الصبر، يتدرب على الصبر بأمور منها الصيام، فالصيام يحمل تدريبا على الصبر، فعلى المسلم أن يوقن بذلك، عليه أن يتدرب على الصبر عند المصيبة يسترجع بدلا من الصياح والعويل، وكذلك يصبر على الجوع، يصبر على العطش، يصبر على جهالات الجاهلين، وليوطن نفسه على أن يكون هذا الصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ليس ابتغاء وجه أحد من الناس، لأن الصبر الذي يثاب عليه الشخص هو الصبر الذي يبتغى به وجه الله. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، الآيات. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، ويعني بالطهور الوضوء وكذا الاغتسال، فالطهور شطر الإيمان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعل في ذلك يجتهد في أن يكون محافظا على وضوئه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك فإن الوضوء في حد ذاته كفارة للذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا قام يتوضأ فغسل يديه تناثرت أو تساقطت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه تساقطت خطايا عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه إلى المرفقين تساقطت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، فجدير بنا أن نحرص على أن نكون في أكثر أحوالنا على وضوء، ذلك يجلب لنا محبة ربنا، إذ الله قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال في شأن مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالوضوء في نفسه كفارة كما سمعتم، والوضوء علامة إيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ورسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يعرف أمته يوم القيامة من بين الأمم بالغرة والتحجيل، بالغرة والتحجيل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إني لأزود الناس عن حوضي يوم القيامة، قالوا: كيف تعرف أمتك من بين سائر الأمم يا رسول الله؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فجدير بالمسلم أن يتفطن لذلك، أن الوضوء أولا يجلب محبة الله سبحانه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في رجال يحبون أن يتطهروا والله في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم إنه علامة إيمان، وله منزلة عظيمة من الإيمان، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم إن الوضوء كفارة كما هو معلوم. الطهور شطر الإيمان، وهنالك فارق بين الطهور بالضم والطهور بالفتح، فالطهور هو الماء المتوضأ به، والطهور بالضم هي الأعمال التي ذكر الله في كتابه: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله الطهور بضم الطاء المراد بها أعمال الوضوء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الطهور بالفتح فالماء المستعمل للوضوء وللاغتسال، والله أعلم. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أي تملأ ميزان العبد يوم القيامة، فلنكثر منها. فكلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر، ومن ثم استحب لنا أن نكثر منها، فبها تزاد النعم، قال الله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم، وبها تدفع النقم، قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فكلمة الحمد لله كلمة كل شاكر، بها تدفع النقم وبها تستدر الأرزاق والنعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى في كتابه الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلنرطب بها ألسنتنا، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها، فعند النوم الحمد لله الذي كفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤي، وعند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وعند ركوب الدواب أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى. وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا. وأيضا عند الانتهاء من الأكل نحمد الله، عند الانتهاء من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، عند النجاة الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وهكذا. والحمد لله تملأ الميزان. ومن معتقدات أهل السنة والجماعة أن هناك ميزان يوم القيامة، وله كفتان، له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. فلنكثر من هذه الكلمة الطيبة سبحان الله والحمد لله. قال والصلاة نور، والصلاة نور أي لأصحابها تنير لهم بإذن الله تعالى، تنير لهم يوم مرورهم على الصراط، وتنير لهم قبورهم إذا دفنوا، وأيضا يستنير بها في دنياهم ويستفسر بها في دنياهم. قال والصدقة برهان، أي أن الصدقة تدل على صدق صاحبها، فمعنى برهان أنها برهان على أن صاحبها صادق في إيمانه، هذا معنى والصدقة برهان، والله أعلم. قال والصبر ضياء، أي نستضيء بالصبر، وذلك لأن الشخص حال غضبه لا يستطيع أن يتخذ قرارا صائبا، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أما إذا كان متريثا هادئا فيستضيء بتريثه وهدوئه واستعانته بالله. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به ويدافع عنك، أو عليك إذا تخليت عنه وعن العمل به. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فالذي يطيع الله سبحانه وتعالى، يطيع الله سبحانه وتعالى يرتفع درجات ويشتري الخيرات، والذي يعصي الله يوبق نفسه في الجحيم والعياذ بالله، والعياذ بالله. فبائع النفس أي فاعل للطاعات، ففعله للطاعات أعتق نفسه من النار، أو أنه ترك الطاعات وعمل بالمعاصي فأوبق نفسه أي أهلكها، والله أعلم. السلام عليكم. أعاود ذكر الحديث على وجه السرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصدقة برهان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكل إنسان يغدو، في الصباح يخرج للعمل، فمنهم من يعمل بطاعة الله ومنهم من يعمل بالمعاصي والعياذ بالله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وياكم.
بعد ذلك عندك يا شيخنا، هو التهنئة والاحتفالات برأس السنة الهجرية دي حلال ولا حرام؟ لو قلت حضرتك مثلا كل سنة حضرتك طيب، حلال ولا حرام؟ جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الاحتفالات بهذه الأعياد كعيد رأس السنة الهجرية أو عيد الميلاد أو عيد الأم أو عيد النصر أو شم النسيم أو عيد رأس السنة الميلادية وغير ذلك، فالاحتفالات بها بدعة محدثة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أصحابه، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أصحابه. لكن هل قول الرجل للآخر كل سنة وانت طيب ونحو ذلك؟ ففي هذه الكلمة وجهان لأهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، مجرد الكلمة. أما الاحتفالات بالأعياد فتلك أمور محدثة لم يصنعها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، والله أعلم. قال: وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنهما، كل منهما اسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص الزهري، وسعد بن مالك ابن سنان الذي هو أبو سعيد الخدري. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. أيها فضيلة الشيخ،
تفضلي.
من فضل حضرتك أنا كنت عايزة أسأل، أعرف إن شاء الله، إن شاء الله غدا بمشيئة الرحمن فرض علينا الصيام أو واجب علينا الصيام؟
صيام أول يوم في السنة الهجرية ليس بفرض ولا بواجب ولا مستحب، إنما شأنه شأن غيره من الأيام، شأنه شأن غيره من الأيام، عفوا أرجع فأقول شأنه شأن غيره من أيام المحرم. يستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، يستحب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم دون تقييد باليوم الأول من المحرم أو اليوم الثاني من المحرم أو اليوم الثالث، إنما المحرم شأنه واحد، لكن الصيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما تخصيص أول يوم في السنة بالصيام لكونه أول يوم في السنة فليس بفرض ولا بواجب ولا بمستحب، إلا لكونه من شهر الله المحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن فليستكثر الناس في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، من الصوم، وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، والله أعلم. يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، أي سألوه مالا فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، يعني حتى انتهى ما عنده من المال، فقال عليه الصلاة والسلام: حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين في حديثه أن الأخلاق الكريمة تنال بالتدرب عليها، فمن يستعف يعفه الله، أي من يتعفف عما في أيدي الناس بعد ذلك يرزق الله من واسع فضله فيزداد تعففا، ومن يستغني عما في أيدي الناس فالله يغنيه من فضله، ومن يتصبر يستعين بالله ويتصبر يصبره الله. فلذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه أصيب بمرض مؤلم فكان يتأوه يقول فقال له قائل: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، إن الأنين يكتب، فما أن الإمام أحمد حتى مات، أي أنه استبدل كلمة بقول الحمد لله الحمد لله، وذلك حتى تنير صحيفته يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل. الحديث يستفاد منه أن الأخلاق الكريمة تنال كما سبقت الإشارة إليها بالتدرب عليها، فمن يتصبر صبره الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله سبحانه. قال: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: وصهيب بن سنان هو صهيب بن الرومي الصحابي المعروف. قال: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
لو سمحت عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
احنا ان شاء الله كنا في الحج ان شاء الله السنة دي وجينا الحمد لله، بس يوم ما كنا رايحين مزدلفة احنا يعني كان الطريق زحمة جدا.
نعم.
ف يعني الوقت اللي استغرقناه من عرفة للمزدلفة، احنا وصلنا المزدلفة الساعة 7 الصبح، ف ما صليناش للمغرب ولا العشاء هناك، لان طبعا احنا وصلنا 7 الصبح فما صليناهمش الحقيقة هناك في المزدلفة، وما بيتناش اصلا في المزدلفة، فهل هذا يجوز ولا علينا اسم ولا علينا فدية؟ وفي سؤال تاني، الايام الجمر رمي الجمرات انا كنت تعبانه، فزوجي وكلته ان هو يعني يرمي بدالي، فهل انا هاخد برضو نفس الاجر اللي انا لو كنت رميت بس كنت تعبانه واتنقلت المستشفى، ولا مثلا انا برضو عليا فدية او صيام او حاجه؟ وفي حاجه ثالثه، يعني احنا اثناء ما كنا هناك كنا كل واحد في سكن مع بعض الناس، فللاسف احنا لقينا بعض سلوكيات من الناس غريبه وتصرفات لا تليق بالاسلام يعني، فكنت انا وهو نوع يعني نتكلم في النطاق اللي احنا يعني شايفينه منهم وتصرفاتهم سخيفه يعني، فهل ده يعتبر نميمه وغيبه او ده يقلل من اجرنا في الحج؟ وفي حاجة أخيرة، أنا وأنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شفت واحدة من الشيعة، فللأسف اتكلمت معاها فلقيت بعض كلام غريب كده، واستغفر الله العظيم يا رب سامحني، بتقول سيدنا علي هو النبي استغفر الله العظيم، فأنا يعني بصراحة اتنرفزت فرحت ضربها وضربتها بالقلم، ويعني كنت أضربها ضرب جامد لو حشوها من إيدي وكده، فهل أنا يعني برضو أسمت من هذا التصرف؟ ويعني لو علي اسم أعمل إيه؟ ويعني
جزاكم
الله خيرا.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالحجيج الذين دفعوا من عرفة إلى مزدلفة وللإزدحام تأخر وصولهم، فلم يصلوا المغرب ولا العشاء والفجر بمزدلفة، بل صلوا كل ذلك في الطريق من عرفة إلى مزدلفة. الذي يختاره من أقوال العلماء في مثل هذه الحال لا شيء عليهم للاضطرار، وإن كان بعض الفقهاء يوجب دما عليهم لترك المبيت بمزدلفة وترك واجب، لكن هم غلبوا على ذلك، فالله أعلم أن ليس عليهم شيء، والله أعلم. أما رمي زوجك الجمار عنك، وكلتي برمي الجمار عنك، هل تأخذي نفس الثواب؟ ذاك أمر موكول إلى الله. إذا كنت مرهقة مريضة وما استطعت أن ترمي ورمى الزوج عنك فالله كريم والله يثيبك، أما إذا كنت مستطيعة وقصرت ورمى عنك زوجك الجمار فأجرك أقل. أما عن ذكر سلوكيات الناس سيئة بينك وبين زوجك في غرفتكما فالأولى ترك ذلك وتقديم النصح، والله أعلم. لكن هذا صنيع لا يوجب بدم، والله أعلم. أما ضربك للشيعية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يليق بك ولا يجوز مثل هذا الصنيع. نعم نعرف أنهم ضلل وأنهم ظلم وأثم، فحول الكعبة يحصل ازدحام أحيانا، فإذا بامرأة من الطائفات تنادي يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء، كأنها تقول يا فاطمة الزهراء أنقذيني، وتغفل على أن الذي ينقذها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، والله أعلم. قول الإمام تعالى وعن أبي يحيى صهيب بن سنان، وهو صهيب بن الرومي كنيته أبو يحيى، ولقد نزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ذلك أن صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه لما خرج مهاجرا تبعه أهل الشرك فأرادوا منعه من الهجرة، فقال وكان من أرمى الناس بالنبال، والله لن تصلوا إلي حتى أفرغ كل سهامي فيكم، وقد علمتم أني من أرماكم فإن شئتم خليتم بيني وبين هجرتي، وإن شئتم فعلت بكم الذي صنعت. قالوا قد جئتنا فقيرا فأخذت من أموالنا واغتنيت في بلادنا، قال إن شئتم أترك لكم أموالي التي بمكة والقينتين الجاريتين اللتين لي بمكة على أن تخلوا بيني وبين الهجرة، ففعلوا ذلك فهاجر، فنزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوه معلش شيخ، أنا ليه 3 أسئلة ممكن حتى تكتبهم وتجاوبني عليهم بعد ما أقفل
إن شاء الله.
السؤال الأول هو التشهد الأوسط، التشهد الأوسط لحد فين بالضبط؟ الثانية، السؤال الثاني الفتحة لو الإمام بيقرأ في صلاة جارية، سمعت إن لازم أنا كمان أقرأ لو أنا وراه، عشان في حديث بيقولوا في حديث إن الرسول قال سمعتكم، قال الصحابة سمعتكم تخلجوني القرآن فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني ما تفعلوش ما تقروش معي إلا لو بفتحة الكتاب، فمش عارف الحديث صحيح ولا لأ. السؤال الثالث، في ناس دلوقتي ساعات كذا حد يجي في القنوات برضو يقول، وناس المفروض إن هم متدينين يقولوا الأديان السماوية الثلاثة، وهو ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، فهم يقول الأديان السماوية يعني أكن الثلاث يعني ثلاث ديانات، وهو يعني أنا عايز أعرف الرد عليهم، وهم ناس متدينين المفروض ما يقولوش الأديان السماوية الثلاثة هو دين واحد الإسلام. وجزاك الله خير.
وجزاك الله مثله. أما عن التشهد الأوسط فإلى أين يقال؟ الظاهر والله سبحانه أعلم، وهو رأي كثيرين من أهل العلم، أو يقال إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذلك لأن ابن مسعود لما علم التابعية التشهد وصل إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال إذا بلغت ذلك فقم هذا. وقد ورد أن أبا بكر وعمر كان يجلسان على التشهد في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف أو الحجارة المحماة، وهذا يدل على سرعة قيامهما، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل، يعني أنا شفت كذا مرة على قناة الرحمة إن اللي معاه فلوس ما يحطهاش لا في البوسطة ولا في البنوك التانية، وقال ممكن نحطها في بنك فيصل، فده حلال ولا حرام؟
بارك الله فيك. واصل الإجابة على أسئلة الأخ السالف، فقوله إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة وأنا أصلي خلفه يقرأها في الصلاة الجهرية ماذا أفعل؟ يرى جمهور العلماء، ويعني بجمهور العلماء أكثر العلماء، أنك تنصت وقراءة الإمام لك قراء. هذا والحديث الذي ذكرته أولا قوله مبني على قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأيضا ورد حديث حسنه البعض بمجموع طرقه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراء. أما حديث ما لأراكم تقرؤون بعدي وقوله لا تفعلوا إلا بأم القرآن فالرواية بهذا شاذة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
فضلت الشيخ. أدعو الله أن يثبتك ويملأ قلبك إخلاصا على إخلاصك يا رب العالمين.
وإياك السمين.
معلش بعدين حضرتك في سؤالين ثلاثة كده. السؤال الأولاني التأمين الحياة اللي هو التأمين التكافلي, في شركات بتقول فيه تأمين تكافلي على الحياة, هل ده حلال ولا حرام؟ وفي نفس الوقت برضو التأمين الطبي, يعني أنا عندي مجموعة موظفين وعايز أعمل تأمين طبي, هل أشترك فيه وأدخل في حاجة زي كده ولا لأ؟ الحاجة الثالثة بعدين حضرتك, أنا عندي شركة توظيف مصريين داخل مصر وخارج مصر, ففي وظائف بتعرض عليا للعمل في بعض الفنادق, وفيها طبعا وأنا عارف إن في ممكن ناس منهم تروح تشتغل في خمور في مجال الخمر مباشر, يعني يبقى ويتر في مطعم, يبقى مش عارف إيه, فممكن يعرض أو معرض إنه يقدم خمور, فهل أنفذه ولا ما نفذوش؟ وبارك الله فيك يا رب.
وفيك بارك الله. الأخ أيضا الذي سبق كان سؤاله عن قول القائلين الأديان السماوية الثلاثة, هذا فيه شيء من التلبيس على الناس الآن, لأن الله ما أنزل أبدا أي كتاب من عنده يقول إن عيسى ابن الله, ولا أن عزير ابن الله, ولا أن عيسى, ولا أن الله ثالث ثلاثة. فالموجود الآن كفر, النصرانية الموجودة الآن كفر برب العرش, فالنصارى الموجودون بمصر يقولون إن المسيح ابن الله, وهذا القول كفر, ولا ينبغي التلبيس بذكر الأديان السماوية الثلاث. إن الدين عند الله الإسلام, فالذي يوهم الناس أن النصرانية الموجودة أو اليهودية الموجودة نزلت من عند الله هذا باطل وهذا ضلال وزيغ والعياذ بالله. فما أنزل الله أبدا من عنده كتابا فيه أن عزير ابن الله أو أن الله هو المسيح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاث. الأخت التي سألت عن البوسطة والبنوك كلاهما حرام, وكذا بنك فيصل شأنه شأن سائر البنوك سواء بسواء, فلا تدخلي فيه أي مال لا هو ولا غيره من البنوك, وحافظي على نفسك واربئي بنفسك عن أن تأكلي من الربا بارك الله فيك. أما التأمين على الحياة بكل صوره الموجودة الآن فابتعد عنه, فإنه يتضمن الغرر ويتضمن أيضا الربا إذ أمواله تثمر في البنوك, إلا إذا كنت مضطرا إلى التأمين على العمالة التي عندك. أما إذا كنت موقنا بأن العمالة التي تصدرها ستعمل في عملا محرما فلا تصدر عمالة تعمل عملا محرما, فإن هذا تعاون على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. أعود إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, يعني إن رزق مالا, إن أتاه خبر يسره, ولدك نجح, امرأتك الحمد لله عافيت فيقول الحمد لله فيثاب, وإن ابتلي في بدنه يحمد الله فيثاب, فهو مثاب على كل أحواله والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت عايز أسأل, هل ينفع أن خطيبي يعلمني تجويد القرآن ولا حرام أن هو يعلمني مثلا حاجة زي كده, علشان هو لسه خطيبي أنا مش مكتوب كتابي؟
لا تفعلي, الخاطب رجل أجنبي عنك وأنت شابة وشاب, والرسول يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على رجال من النساء. نعم إذا عقدت له ذلك ولك ذلك, أما دون العقد فأنت امرأة أجنبية بعيدة عنه والله أعلم. أقول من حديث صهيب الرومي السابق رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه المسلم الإمام مسلم في صحيحه به نعمل ونحمد الله على السراء وعلى الضراء. وليعلم أن الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن أنس رضي الله عنه، أما أنس هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في بيته 10 سنين. قال أنس: فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، جزاه الله خيرا أنس بن مالك، وصلوات الله وسلامه على النبي الأمين محمد. جزى الله أنسا خيرا على ما نقل لنا من هدي النبي محمد وأخلاق النبي محمد، ورضي الله عنه، وصلوات ربي وسلامه على سيد ولد آدم. عن أنس: أمه أم سليم، تزوجها أبو طلحة بعد أن مات مالك والد أنس، التي هي الرميصاء، تزوجت بأبي طلحة بعد أن مات مالك والد أنس. فإذا أنس بن مالك أمه أم سليم التي اسمها الرميصاء، قيل ومعنى الرميصاء التي نظرها فيه شيء، وزوج أمه هو أبو طلحة الصحابي الجليل رضي الله عنه. فأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ترجمته أن أم سليم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس أدعو الله له. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أمينة أنني عند مقدم الحجاج مات لي من صلبي 115 شخصا، فهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الذين ماتوا، فما ظنك بالأحياء؟ والله أعلم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما اشتد به مرضه وأقعده، جعل يتغشاه الكرب، يصيبه الكرب وتصيبه الشدة والبلاء. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتا، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتا، أجاب ربا دعاء، يا أبتا، جنة الفردوس مأوى، يا أبتا، إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: أطابت أنفسكم أن تحسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ هكذا قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكنه أجل محتوم، قدر على العباد أن لكل منهم أجل لن يتخطاه ولن يتعداه. قال: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة، السلام عليكم. وعن أبي زيد أسامة بن زيد رضي بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبي وابن حبه. أسامة بن زيد هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمولى تطلق ولها معان، فمن معنى المولى أن الشخص إذا أعتق شخصا يسمى المعتق مولاه، المعتق يسمى مولاه. فإذا أعتق النبي زيدا قيل عن زيد إنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: في إخوانكم في الدين ومواليكم. فالعبد المعتق يكون مولا لمن أعتقوه، أي أنه إذا مات وليس له وارث هم الذين يرثونه. وإذا أتلم شخص على يد شخص آخر يقال عنه أيضا مولاه. فزيد بن حارثة كان يقال له قبل البعثة زيد بن محمد، فكان يقال له زيد بن محمد، يعني كانوا يقولون زيد هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا شديدا. فلما نزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، كان بعد يقال زيد ابن حارثة. وزيد كان حب النبي، كان زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأسامة يقال له الحب ابن الحب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ابني قد احتضر فاشهدنا، تعني يا رسول الله ابني في مرض الموت، فتعال إلينا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فحثها النبي على الصبر، فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من الأنصار ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، أي روحه تخرج منه، ففاضت عيناه، أي عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالحاصل أن البكاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أي شيخ، معلش أنا آسف دلوقتي شيخ، يعني القناة، لو قناة اللي هي متدينة، القناة الإسلامية دي، لو طلع الأخ ده أو حد عليها غلط تاني وقال الأديان السماوية الثلاثة، أقول له مفيش دين، أتصل بيه أقول له مفيش دين نازل عند الله إلا الإسلام بس، والأديان التانية ما نزلتش أصلا؟
قل له إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكانت ثم شرائع قبل نبينا محمد، لكن ليس فيها أبدا هذا الباطل والمنكر والكفر. كانت هناك شرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم، لكن ما كان عند ما نزل من عند الله أبدا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو أن الله ثالث وثلاث. أرجع فأقول وبالله تعالى التوفيق، أخذ العلماء من الحديث السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن ابنته زينب ونفسه تخرج، روحه تخرج منه، ففيه دليل على جواز البكاء على الميت، على جواز البكاء على الميت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. فهذا أيضا مستند للقائلين بجواز البكاء على الميت. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء جائز على الميت ما لم يكن مصحوبا بالنياحة، وكذلك ما لم يكن مصحوبا بالاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت.
نعم.
عايزة أكلم حضرتك.
تفضلي.
بالنسبة لصلاة الفجر في الجامع، بالنسبة للست حرام؟
طيب اخفضوا التلفزيون. صلاة الفجر للنساء في المسجد ليست حراما، من قال إنها حرام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن الأولى أن تصلي في البيت لما قد يخشى عليها من الفتنة ونحو ذلك، وأفضل صلاة المرأة في بيتها إلى المكتوبة. لكن إذا كانت ستصلي الفجر في المسجد وتجلس تذكر الله وتتلو الكتاب العزيز وهذا لا يتيسر في بيتها، فأضيف إلى الصلاة هنا كونها تتلو القرآن في المسجد، كونها تتلو القرآن، فهذا يقوي وجهة من قال إنها تصلي الفجر في المسجد، والله أعلم. وعلى كل حال ليس هناك أي مانع يمنع من أن تصلي المرأة في المسجد، لا الفجر ولا العشاء ولا أي صلاة، لا تمنع إماء الله مساجد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
طب حضرتك يا شيخ قلت بلاش بنك ناصر، بنك فيصل قصدي، فطب نحطهم فين؟
اسألي أهل الاقتصاد في هذه الأموال، ولست من أهل الاقتصاد في هذه الأبواب، أعني لست من أجل تسمير لست من أهل تسمير الأموال، فابحثي عن من هذا شأنه من الصالحين وثمري عنده، بارك الله فيك، ولا تأكلي من الربا المحرم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة، اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هلال شهر الله المحرم هلال أمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه الله ويرضاه للمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. هذا وأذكر في هذا الصدد بمسودة الدستور المصري المعروضة للاستفتاء أو التي يهيئ لعرضها للاستفتاء، فأقول إنها ملوثة بالضلالات وبالزيغ، فأحذر المسلمين من الموافقة عليها لامتلائها بالضلالات والترهات والأباطيل والكفريات، وأشهد الله ثم أشهدكم على براءتي منها إلا ما كان منها موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله، وهذا شيء قليل جدا نسبة إلى سائر الضلالات. هذا وأذكر نصارى مصر بتقوى الله، وأن يقلعوا عن قولهم إن المسيح ابن الله فربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهذا المعتقد يسبب لهم الخلود في الجحيم، ولا نرضى لهم أن يخلدوا في الجحيم، عفوا لا نحب لهم أن يخلدوا في الجحيم، بل نحب لهم أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يدخلوا الجنة بسلام ثم بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. فجدير بهم نصارى، جدير بهؤلاء النصارى القساوسة والعوام أن يسلموا، فنحن هم عبيد لله، وعيسى ومحمد عليهما السلام رسل من رسل الله الكرام وعبيد لله، وكذا الخلق كلهم. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا وذكر الصوفية في مصر وفي غيرها بتقوى الله، وأن يقلعوا عن دعاء غير الله، فدعاء غير الله من الأموات شرك. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأذكر الأخ الرئيس الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير بتقوى الله، وأسأل الله أن يوفقه في النهوض ببلادي على كتاب الله وسنة رسول الله، وأذكره باستعمال صلاحياته لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والبعد عن شرائع الطواغيت، عياذا بالله من الطواغيت. هذا وختاما رطبوا أنفسكم، رطبوا ألسنتكم بذكر الله عز وجل، وابدأوا عامكم بطاعة لله وذكر واستغفار وحسن استقبال لهذا الشهر ولهذا العام بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله، وردوا المظالم إلى أهلها فإن الحقوق مؤداة يوم القيامة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب.